لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله رحمه الله تعالى، قوله أي في قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، أي وشهد، لأن العطف يقتضي تكرار العامل، لأنه بنية تكرار العامل. فالحديث أوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقال: والجنة حق والنار حق، وجاء في بعض الألفاظ: وأن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة حق، أو وشهد نعم وشهد أن الجنة حق والنار حق، الجنة حق والنار حق. والجنة منصوبة، الجنة منصوب بإن مقدرة تقديرها، وإن الجنة حق، أو وأن الجنة حق، وشهد أن الجنة حق، وشهد أن النار حق. وكما سمعتم جاء في بعض الألفاظ ذكر أن بعد الواو في الجنة والنار. وقوله رحمه الله تعالى: وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى، أي جنة الخلد، أي جنة الخلد التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه، وأنه أعدها للمتقين حق ثابتة، حق ثابتة لا شك فيها. وكذلك شهد أن النار كذلك، أي أنه حق ثابت لله عز وجل لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ولا ريب. وهذا كما هو معلوم من الإيمان، وكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر شرح هذا الفقرة، قال: وفيهما الإيمان بالمعاد، الإيمان بالمعاد. ومعلوم أن الإيمان بالبعث والمعاد هو من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. فمن لم يشهد بذلك فليس بمؤمن، من لم يشهد بذلك فليس بمؤمن وليس بمسلم. وقوله رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل بعد أن ذكر قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا، وكذلك في النار: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، في قوله هاهنا أعدت، وفي الآية الأخرى أعدت. قال: وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله عز وجل قال أعدت، فهذا يدل على أن الجنة والنار قد خلقتا، على أن الجنة والنار قد خلقتا، وأن الله عز وجل خلقهما، وأنهما معدودتان، الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الطغيان. وقد جاء هذا المعنى مصرحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء مطولا في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أيضا. وفيه أن الله عز وجل لما خلق الجنة أرسل جبريل فقال له: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فقال جبريل: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم تحجب الجنة بالمكاره. ثم يقول له ربنا عز وجل: اذهب فانظر إليها. فينظر إليها جبريل فيقول: وعزتك يا رب لا يراها أحد إلا، أو قال لا يسمع بها أحد، فيدخلها لشدة ما رأى من المكاره المحتفة بماذا؟ بالجنة. ثم قال: ولما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي يحطم بعضها بعضا، فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد، فيدخلها. ثم حفت بالشهوات فيقول ربنا عز وجل، أو فقال ربنا عز وجل لجبريل: اذهب فانظر إليها. فينظر إليها فيقول: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد، فلا يدخلها، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أن فيه ماذا؟ أن فيه أن الله عز وجل لما خلق الجنة ولما خلق النار، وهذا يدل على أن الجنة والنار ماذا؟ مخلوقتان، على أن الجنة والنار مخلوقتان. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. وكما جاء أيضا في الصحيحين من أن الزمهرير الذي يجده الناس في أيام الشتاء، وكذلك شدة الحر الذي يجدها الناس في شدة الحر، هذا إنما هو من نفسي جهنم. وذلك حينما شكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: أن بعضي أكل بعضي، أو كما جاء في الحديث، فأذن لها ربنا عز وجل بنفسين، نفس في الصيف ونفس آخر في الشتاء. قال: فذلك الذي تجدونه. فهذا يدل على ماذا؟ على أنهما مخلوقتان. الآن وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان الآن، وأنهما أبديتان أزليتان، بخلاف المعتزلة في ماذا؟ بخلاف المعتزلة في وجود الجنة والنار الآن. فالمعتزلة يقولون إن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن، لأن وجودهما الآن عبث، والله منزه عن العبث. وهذا من مصادمة العقول الفاسدة للنصوص الصريحة الواضحة. وفي المقابل الجهمية يقولون إن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأهل الحق يقولون في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، وأنهما في إعداد، وأنهما باقيتان إلى الأزل وإلى الأبد، وأنهما لا تفنيان، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة المتكاثرة في ذلك. ومحل بسط هذه المسألة في كتاب آخر، وقد تكلمنا عليها في كتابنا فتح رب العباد، وذكرنا أدلة هذه المسائل، ونقلنا فيها كذلك أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من قام بالأعمال السابقة، من قام بالأعمال السابقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الجملة جواب الشرط، لأن لأن الشرط جاء في ماذا؟ من فعل كذا، من قال، وكان جوابه ماذا؟ ففعل الشرط في قوله من شهد، واضح يا جماعة؟ وجوابه ماذا؟ أدخله الله الجنة، وجوابه أدخله الله الجنة. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الجملة جواب الشرط، قال وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، من أي أبواب الجنة شاء. وكما ترون في هذا الحديث فضل عظيم لأهل التوحيد، فضل عظيم لأهل التوحيد، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، لباب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. وفي هذا الحديث أي في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إشكال في هذا الحديث، ماذا إشكال؟ إذ أن الأدلة الأخرى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دلت على أن أناسا من أهل التوحيد يدخلون النار بسبب سيئاتهم ومعاصيهم، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا الحديث مشكل، لأن الأدلة الكثيرة المتكاثرة دلت على أن من أهل التوحيد من يدخل النار بسبب معاصيه وبسبب ذنوبه، وبسبب ذنوبه. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى في الآية المحكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدلت هذه الآية على أن من الناس ممن لا يشرك بالله شيئا فإنه داخل تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء ماذا؟ وإن شاء غفر له. وفي هذا الحديث يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فما الجمع بين هذا الحديث وما سيأتي من الأحاديث وبين تلكم الأدلة الأخرى؟ سيأتي الجواب على هذا بإذن الله عز وجل من كلام العلماء الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ونزيد عليه بيانا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أوضح هذا المقام أحسن إيضاح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ، والمراد بالحافظ من هو يا جماعة كما تقدم معنا في أول الكتاب؟ ابن حجر. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، واضح يا جماعة؟ قال لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، أي لا بد لهم من دخول الجنة إما حالا وإما مآلا، واضح يا جماعة أم لا؟ إما حالا وإما مآلا. لماذا؟ لأنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن فعلوا الذنوب، إن فعلوا الذنوب فهم تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عفى عنهم فدخلوا الجنة دخولا أوليا، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا قال الحافظ لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة إما حالا يا جماعة وإما ماذا؟ وإما مآلا. قال ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، كل يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات، أي أن قوله يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، أي أن الحديث في قوله على ما كان من العمل أي أنهم في الجنة متفاوتون، واضح يا جماعة أم لا؟ قوله على ما كان من العمل أي على ما كان من العمل الصالح، على ما كان من العمل الصالح، واضح يا جماعة أم لا؟ على المعنى الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان العمل في الحديث يدخل فيه العمل الصالح والعمل الفاسد السيء فهم ماذا؟ تحت مشيئة الله عز وجل. وإذا كانوا تحت مشيئة الله عز وجل دخلوا الجنة إما دخولا أوليا وإما أن يكون مآلهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. واضح يا جماعة؟ لا، هذا على التوجيه الأول. وعلى التوجيه الثاني أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، المراد بالعمل العمل الصالح. واضح يا جماعة؟ لا، المراد بالعمل العمل الصالح. قال فإذا كان كذلك، قال أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات، أي بحسب ماذا؟ بحسب عمله في الدرجات، بحسب عمله في الدرجات. من كانت عنده أعمال كثيرة كان في أعلى الجنات، ومن كان دون ذلك كان دون ذلك، وهكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذه من التوجيهات لهذا الحديث، وهذه من التوجيهات لهذا الحديث من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا لتوجيهات. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذان التوجيهان أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال القاضي عياض، قال ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا، وجاء في بعض النسخ مخصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، أي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حقق التوحيد وحقق الإيمان. قال فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. وهذا توجيه ثالث في المسألة، وهذا توجيه ثالث. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول الحديث يحمل على ماذا؟ على أن من قال لا، من شهد أن لا إله إلا الله مع بقية الأمور، وقام به، وقام في قلبه من التوحيد العظيم، وقام في قلبه من الإيمان الكبير، ما رجح حسناته، ما رجح حسناته على ماذا؟ ما رجح حسناته على سيئاته. واضح يا جماعة أم لا؟ ما رجح حسناته على سيئاته، فيكون هذا سببا لدخوله ماذا؟ لدخوله الجنة، لأن حسناته رجحت على سيئاته. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا توجيه ثالث لهذا الحديث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته، طيب شاهدا أو عارفا لمعناها وحقيقته، نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في القلب، في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وحاصل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول، أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن من حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، من حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، أن هذا التحقيق للتوحيد يكون سببا لماذا؟ لظهور ثمرته في الدنيا، ولظهور ثمرته كذلك ماذا؟ في الآخرة. لظهور ثمرته في الدنيا بأن يكون عابدا لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وإن حصل منه سيئات فإنها لا تبقى، لقوة إيمانه ولقوة توحيده، ويكون سببا لدخوله ماذا؟ لدخول الجنة بسبب ماذا؟ بسبب تحقق الإيمان ظاهرا وباطنا فيه، وكذلك تحقق المعرفة بالله عز وجل ظاهرا وباطنا فيه. وهذا كذلك يكون ماذا؟ يكون توجيها الرابعا لهذا الحديث، رابعا لهذا الحديث، وسيأتي لهذا مزيد، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل، لأن الأحاديث في هذا الباب كلها تصب في هذا المعنى، تصب في هذا المعنى. تعلمون أول ما مر معنا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح يا جماعة أم لا؟ وها هنا عندنا دخل الجنة على ما عمل، على ما كان من العمل. وسيأتي معنا في حديث عتبان، في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه ماذا؟ أنه أن الله عز وجل حرم عليه النار، أن الله حرم عليه النار. وسيأتي توجيه، توجيه آخر كذلك لهذا الحديث ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا كذلك، هذا الحديث كغيره من الأحاديث في الباب، واضح يا جماعة أم لا؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحهما بكماله. قال: وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان. قال: وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنى فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عامر ابن عجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. قال: وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال: وساق بسند آخر قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، معتمر هو بن سليمان، قال: حدث قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قد ذكر، قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. إذن لا إله إلا الله لا تكون نافعة إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا أولا بالنطق بها، ثانيا بالعلم بمعناها، ثالثا بالعمل بمقتضاها، بالعمل بمقتضاها. ومن العمل بمقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن ينتفي من الشرك تماما ويبتعد من الشرك تماما ومن أهله، وكذلك ينتفي من ماذا؟ ويتبرأ من أهله. فهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من النطق بها، ولا بد من العلم بمعناها، ولا بد كذلك من العمل بمقتضاها، وإلا لم تكن نافعة، وإلا لم تكن نافعة. إذا قال بلسانه لا إله إلا الله ولم يعلم معناها، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب: لا. من نطق وعلم بمعناها ولكنه لم يعمل بمقتضاها بل بقي مصرا على الشرك، هل ينفعه ذلك؟ الجواب كذلك: ماذا؟ لا تنفعه، بل يجب عليه الإتيان بالنطق، والإتيان بماذا؟ بالعلم، وكذلك العمل بمقتضى ما علم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، بقي كما سمعتم الحديث فيه إشكال، حديث أيضا عتبان ابن مالك فيه الإشكال السابق. واضح يا جماعة أم لا؟ فيه الإشكال السابق. لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا كلاما مطولا موسعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توجيه هذا الكلام وقبل أن نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سنقرأ كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يصب في هذا المصب، ولعله أقصر وأوضح، لعله يكون ماذا؟ أوضح في هذا المقام، لعله أن يكون أوضح في هذا المقام. كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة، في هذه النسخة صفحة 128 أو 328، وفي النسخة الأخرى المعتمدة صفحة رقم 329، يعني متقاربة في الصفحات. طيب، نذكر الكلام الذي هو متعلق بهذه المسألة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته، ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله، ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول العلامة القيم رحمه الله: فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. قال رحمه الله: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. انتبهوا يا جماعة، ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن قال فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة قال: غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. ثم قال: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. واضح يا جماعة؟ قال: بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: ولا تنافي بين الأمرين. ولا تنافي بين ماذا؟ بين الأمرين، لمن أحاط علما بما قدمناه. قال: ونزيد هاهنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. قال: اعلم أن إشاعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيمها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. واضح يا جماعة أم لا؟ لا إله إلا الله، يقول علام القيم رحمه الله تعالى، لها نور. هذا النور يبدد، أي يضعف الظلام الذي ماذا أجلبته الذنوب. يقول رحمه الله تعالى، يقول: بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. الناس في لا إله إلا الله متساوون أم متفاوتون؟ متفاوتون. واضح يا جماعة أم لا؟ وأثر لا إله إلا الله على الذنوب بحسب ماذا؟ بحسب تفاوتها في العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ فكلما قويت كلما كانت سببا لماذا؟ لإحراق الذنوب وإضعاف ماذا؟ الذنوب، حتى يلقى العبد ربه عز وجل وكأن لم يكن معه شيء من السيئات. وهذا معنى ما ذكر سابقا: فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة، أي كان نوره تاما، لا إله إلا الله في قلبه ماذا؟ تاما. يقول: غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: قال: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلب نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. قال: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. واضح يا جماعة؟ قال: بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. متى هذا؟ إذا تم له الإيمان وتمت في قلبه لا إله إلا الله، كما قال رحمه الله تعالى: علما وعملا ومعرفة وحالا. قال: وهذه حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شهبة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. قال: فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منه السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. واضح جماعة أم لا؟ قال: فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال انقياد طاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجه الله وإرادة وجه الأعلى. فجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية للمعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا، قال: ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا حديث من يا جماعة؟ حديث عتبان. واضح يا جماعة أم لا؟ لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم وغيره. قال: وما جاء من هذا الضرب قال: من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود، وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، أي من قال لا إله إلا الله باللسان. قال: فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول القلب وقول لسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به الذي يستحيل ثبوتها لغيره. وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع عليه ما رتب من الثواب فإنما هو القول التام. ما هو القول التام؟ المستلزم لماذا؟ للمعرفة والعمل. واضح يا جماعة أم لا؟ مجرد القول لا ينفع. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال: وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: نعم، من قال بلسانه غافلا عن معناه معرضا عن تدبره ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابا حطت من خطايا بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فيكون صورة العاملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكونان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفه ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. قال رحمه الله: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. كل واحد عنده ماذا؟ عنده لا إله إلا الله، هكذا جماعة أم لا؟ وهل كل واحد تثقل بطاقته وتطيش بالسجلات حسب سيئاته؟ الجواب لا. قال رحمه الله: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله سجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقتهم بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا، فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك. هذا مثال يا جماعة التقريب. يقول: فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساهن. أحد يذكرك وهو محب لك، وآخر يذكرك وهو ساهن عنك، هل يستويان مثلا؟ يقول علام القيم رحمه الله تعالى: قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما لك واحدا، أم هل يكون والدك، أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ ها يا جماعة، لا يكون سواء أبدا. فهذا من هذا الباب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا المصدر، وهو من أحسن الكلام كما ترون، من أحسن الكلام، وفيه ماذا؟ وفيه كفاية وبيان لدفع هذا الاشتباه الموجود في ماذا؟ في هذين الحديثين، الذي قد يظن بعض الناس أنه اشتباه وأنه اختلاف. وعند التأمل في هذه الأقوال وإرجاع بعضها إلى بعض، يظهر ماذا؟ يظهر المعنى الصواب في هذه الأحاديث وأمثالها، التي ظاهرها قد يكون فيه ماذا؟ نوع تعارض. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحو: إنها في من قالها، إنه في من قاله ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. وهذا قول في المسألة أيضا. واضح يا جماعة؟ من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي قالها عند موته، قال عند موته. فهذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على من قالها عند موته. واضح يا جماعة أم لا؟ يا جماعة واضح هذا الأخير أم لا؟ طيب. قال: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثير ممن يقول لا إله إلا الله يدخل، أيش عندكم؟ النار. هذا الصواب، ما أدري ليش طرحه في الحاشية. طيب، يدخل النار ثم يخرج منها، قال: وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون. وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. واضح جماعة أم لا؟ الآن هنا عرض للإشكال، عرض لماذا؟ للأحاديث أن بعضها تواترت بأن أصحاب المعاصي أو أن من أصحاب المعاصي من يدخل النار ثم يخرج منها، أدلة أخرى أيضا تواترت دلت على ماذا؟ على أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يدخل النار. فكيف الجمع؟ يقول العلامة، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. لا إله إلا الله جاءت ماذا؟ مقيدة بالقيود الثقال، أي لا إله إلا الله التي تنجي من النار، لا إله إلا الله التي تنجي من النار ولا تدخل النار دخولا أوليا، جاءت مقيدة بماذا؟ بقيود الثقال. قال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، أي يقولها بلسانه ولم يعلم معناها، يقولها بلسانه يقول لا إله إلا الله ولا يعمل أو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب لا. وكذلك إذا علم بمعناها ولكنه كذلك خالف مقتضاها فأشرك بالله، كذلك لا تنفعه لا إله إلا الله، وقد يعمل بها من وجه ولا يعمل بها من وجه، بمعنى أنه يعمل بها باعتبار أنه يكون ابتعد من الشرك الأكبر ولكنه لم يخلص من الشرك الأصغر. واضح يا جماعة؟ لا، لم يخلص من الشرك الأصغر، فيكون فيه نوع شرك وهو من الشرك الأصغر. فالحاصل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، كما ذكرنا قد يراد لا يعرف الإخلاص أي أصل الإخلاص لله عز وجل فيكون كافرا بالله عز وجل، وقد يراد ماذا؟ تمام الإخلاص بأن يشرك مع الله عز وجل غيره شركا أصغر من يسير الرياء ونحوه. قال وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. إذن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينصب على ماذا؟ على الكافرين. واضح يا جماعة؟ لا، كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينصب على من قالها بلسانه ولم يعلم معناها ولا عمل بمقتضاها أصلا، بل قال لا إله إلا الله بلسانه وهو مصر على ماذا؟ على العمل بخلاف مقتضاها من الإشراك بالله عز وجل. لذا قال رحمه الله تعالى ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. قال وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء الذين يقولون ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال رحمه الله تعالى كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا الحديث كما تعلمون جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عائشة وجاء عن أنس وجاء كذلك في حديث أبي هريرة وجاء من حديث البراء، حديث البراء المشهور في قصة الميت وكيف يأتيانه الملكان فيقعدانه فيسألانه، وهو أطول الأحاديث وأتمها سياقا، والأحاديث صحيحة، والأحاديث المذكورة صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج صحيحين وهي صحيحة. قال رحمه الله تعالى الشاهد أنه قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، حينما يسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا مقلد نطق بلا إله إلا الله ولم يعلم معناها ولم يعتقد كذلك معناها ولم يعمل كذلك بمقتضاها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله. وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، وكما جاءت في الألفاظ وأما الكافر، وفي بعض الروايات وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، ومعنى المرتاب الشاك، لأنه لم يعلم بل هو شاك في معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه النطق بلا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. واضح يا جماعة أم لا؟ وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، معنى أن لا إله إلا الله النافعة أن تكون أن يكون نطق مع علم مع اعتقاد جازم مع عمل بمقتضى ذلك العلم، مع عمل بمقتضى ذلك العلم، وإذا كان كذلك فلا منافاة. قال فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. واضح هذا جماعة؟ لا، إذا حقق لا إله إلا الله في قلبه فإنه ما يعرض له ذنب إلا ويكون ماذا؟ يكون قد دفعه بتلك المعرفة وتحققها في قلبه وفي حاله، كما تقدم معنا في ماذا؟ في كلام من؟ في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كلما قوي شعاع لا إله إلا الله كلما أضعف الشهوات والشبهات بحسب قوة ذلك الشعاع. واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، لأنه حقق العبودية، حقق العبودية ورضي بالله عز وجل ربا، ورضي بالله عز وجل ربا، ورضي بأن يكون عبدا لله عز وجل وحده. قال وهذا هو الذي يحرم على النار، وهذا هو الذي يحرم على النار، الذي قوي توحيده وقوي إيمانه، بحيث أن الشبه والشهوات تتلاشى أمامه. قال وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار، كما يمحو الليل النهار. النهار إذا ظهر وطلع هل يبقى للظلام شيئا؟ فالجواب لا. كذلك التوحيد ونور التوحيد إذا ظهر وبزغ لم يبقى لظلام الذنوب شيئا. واضح جماعة أم لا؟ ولو تأملنا هذا الكلام وقرناه بكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وجدناه ماذا؟ يخرج من مشكاة واحدة. واضح جماعة أم لا؟ يخرج من مشكاة واحدة. فالكل شبه التوحيد بأنه إشعاع ونور، والكل شبه الذنوب بأنها ماذا؟ بأنها ظلمات. واضح جماعة أم لا؟ قال فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك طيب نكتفي بهذا، قد طال الوقت، نتوقف إلى هنا ونكمل هذا غدا بإذن الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.